يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيا الله الإخوة الحاضرين والإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في الدرس الثالث من دروس شرح الموطأ في الإعراب، بيان لطريقة الإعراب. نحن في ليلة الأربعاء 28 من جماد الأولى من سنة 39 و400 وألف في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس يعقد في مدينة الرياض. ونستكمل ما كنا قد شرحناه من هذا الكتاب، فقد ذكرنا في الدرس الماضي وقرأنا طريقة الإعراب إجمالا في الديباجة، ثم عرفنا من كل ما قرأنا أننا بحاجة إلى معرفة مقدمات لإتقان الإعراب، وهذه المقدمات 8 مقدمات سنقرأها إن شاء الله ونشرحها واحدة واحدة. فبدأنا بالمقدمة الأولى وقرأناها، وكانت عن أقسام الكلمة، أي انقسامها إلى اسم وفعل وحرف. وهذه المقدمة مهمة جدا للمعرب كي يعرف الكلمة التي يريد أن يعربها. فبدأنا بالقسم الأول من الكلمة وهو الاسم، وعرفنا كيف نميزه بعلاماته المميزة التي تميزه عن أخويه، الفعل والحرف. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الفعل، وعرفنا أن الفعل أيضا ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، وأن هذه القسمة داخلة في الضرورة الأولى، يعني لا يكفي أن نعرف أن الكلمة فعل، بل لا بد أن نعرف نوع الفعل، هل هو ماض أم مضارع أم أمر، لأن الفعل الماضي يختلف إعرابه عن الفعل المضارع. فلهذا احتجنا إلى أن نميز الماضي عن المضارع عن الأمر. فبدأنا بالفعل الماضي وعرفنا علامته المميزة التي تميزه عن أخويه المضارع والأمر، وكذلك عن عميه الاسم والحرف، وهي قبول تاء التأنيث الساكنة. فلهذا قلنا دخل وخرج وقام وجلس ودحرج وأكرم وانطلق وافتتح واستخرج، كلها أفعال ماضية لأنها تقبل تاء التأنيث الساكنة. يمكن أن تقول دخلت وخرجت وانطلقت واستخرجت. وكذلك كان وأخواتها، كان فعل ماض، تقول كان وكانت، وليس كذلك، ليس وليست، إذا فعل ماضي. طيب، ونعم وبئس في المدح والذم، نعم الرجل زيد وبئس الرجل زيد، أيضا أفعال ماضية لأنها تقبل تاء التأنيث الساكنة، تقول زيد نعم الرجل وهند نعمة المرأة. فنعم وبئس في المدح والذم تعرب مثل دخل وخرج، لكن من الآن لابد أن نعرف أنها أفعال ماضية حتى نصل إلى طريقة الإعراب. فانتهينا من الفعل الماضي، إذا ننتقل إلى الفعل المضارع. طيب ما أدري هل قرأناه أو لم نقرأه، لكن نعيد قراءته في الصفحة التاسعة السطر الأخير. قال والفعل المضارع، تفضل استعن بالله واقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين. قال المصنف رحمه الله وإيانا،
المصنف وفقه الله،
وفقه
مثلا أو نعم رحمنا الله جميعا،
آمين
آمين. نعم،
والفعل المضارع علامته المميزة قبول لم، نحو يذهب لم يذهب، تذهب لم تذهب، أذهب لم أذهب، نذهب لم نذهب.
نعم، إذن فالفعل المضارع سهل، علامته المميزة سهلة وواضحة، قبول لم، فأي كلمة تقبل لم فهي فعل مضارع. ونعكس فنقول كل كلمة لا تقبل لم فليست فعلا مضارعا. فإذا قلت مثلا محمد ذهب، لم يصح أن تنفي بلم فتقول محمد لم ذهب، اذهب يا محمد، لا تقول لم اذهب. طيب محمد ذاهب، هل تدخل لم؟ لا، ما تقول محمد لم ذاهب. لو أردت أن تنفي تقول مثلا غير ذاهب، ما تدخل لم، ما تقبل لم. لكن محمد يذهب تقول لم يذهب، هذا فعل مضارع. طيب وأذهب؟ لم أذهب، مضارع. ونذهب؟ لم نذهب. ويذهب؟ لم يذهب، كلها أفعال مضارعة، لأن المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من أحرف المضارعة الأربعة المجموعة في قولك أنيت، إما الهمزة للمتكلم أذهب، أو النون للمتكلمين نذهب، أو التاء للمخاطب تذهب، أو الياء للغائب يذهب. فالمضارع أمره واضح. طيب مثلا لو قلنا نعبد، مضارع. لن نبرح الأرض، نبرح، مضارع. طيب نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين، مضارع. تقول لم نستعن، هذا مضارع أيضا. اهدنا، ما تقول لم اهدنا، هذا أمر، وهكذا. طيب ننتقل الآن إلى فعل الأمر، تفضل.
وفعل الأمر علامته المميزة قبول ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب، نحو اذهب اذهبي، سافر سافري، انطلق انطلقي.
نعم، إذن فعل الأمر الذي يميزه عن غيره هذه العلامة التي ذكرها المصنف، وهي ماذا؟ قبول ياء المخاطبة فقط؟ لا، قبول ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب. يقولون علامته مركبة من شيئين لا بد من وجودهما، قبوله ياء المخاطبة، وأيضا في الوقت نفسه يدل على الطلب، أنك تطلب به شيء. تقول مثلا اجلس، هذا يدل على الطلب، تطلب فعل الجلوس، اجلس. طيب وعندما تخاطب أنثى تقول اجلسي، إذن يقبل ياء المخاطبة عندما تخاطب مخاطبة ويدل على الطلب، فهو فعل أمر. وكذلك اذهب اذهبي، وانطلق انطلقي، واستخرج استخرجي، استغفر استغفري. طيب لو قلنا مثلا صح، أنا أسكت أو أصمت، هل يدل على الطلب؟ الجواب نعم أصمت، يعني صح، يعني تطلب السكوت فيدل على الطلب، لكن هل يقبل يا المخاطبة عندما تخاطب مخاطبة تقول للذكر يا محمد صح، وللمخاطبة يا هند صح؟ إذن ما يقبل يا المخاطبة، يبقى على صورة واحدة مع المذكر والمؤنث، فهل يكون فعل أمر؟ لا، بأنه لم يقبل يا المخاطبة، هذا كما عرفنا اسم لأنه يقبل التنوين، تقول صح وصهن ويقال اسم فعل. طيب لو قلنا مثلا أنت يا هند تذهبين، تذهبين، هل قبل الفعل هنا ياء المخاطبة؟ نعم تذهبين، هذه الياء المخاطبة لأنك خاطبت مخاطبة هند، أنت يا هند تذهبين، لكن هل دل على الطلب؟ لا، إذن فليس فعل أمر، لا بد في فعل الأمر أن يدل على الطلب وأن يقبل ياء المخاطبة، فالطلب ربما أوضح من غيره لكن لا بد له من علامة تميزه. إذن ميزنا بذلك الأفعال بأنواعها، الماضي والمضارع والأمر. الآن ننتقل إلى الأخ الأصغر للاسم والفعل وهو الحرف، ونعرف ما العلامة التي تميزه. تفضل.
والحرف علامته المميزة له عن الاسم والفعل عدم قبوله لشيء من علامات الاسم أو الفعل.
نعم،
وهو أنواع كثيرة.
الحرف علامته المميزة أنه لا يقبل شيئا من علامات الاسم أو علامات الفعل. إذا وجدت كلمة لا تنطبق عليها أي علامة من علامات الاسم ولا علامة من علامات الفعل فهو حرف. مثال ذلك قد، قد تقول محمد قد ذهب، هل يقبل التنوين قد؟ هل يقبل القد؟ هل تناديه يا قد؟ ما يقبل، ليس اسما. طيب هل يقبل تاء التانيث مع المؤنث؟ تقول هند قدت ذهبت، لا، هند قد ذهبت، قد ما يقبل تاء التانيث الساكنة، ليس فعلا ماضيا. هل يقبل لم؟ محمد لم قد، لا. هل يقبل يا المخاطبة؟ لا، هذا حرف لأنه لم يقبل شيئا من علامات الاسم وعلامات الفعل. وكذلك كلمة لم نفسها هذا حرف نفي، لا تقبل شيئا من العلامات، طبق تجد أنها ما تقبل شيئا من العلامات. هل، هل تقبل شيئا من علامات الاسم؟ تنوين ال. هل تقبل ساتاني الساكنة؟ هند. هل ذهبت؟ ما تقول هلت، هذا حرف ما يقبل شيء من علامات الاسم ولا علامات الفعل. إذا ما علامة الحرف التي تميزه عن الاسم والفعل؟
عدم قبول،
عدم قبول علامات الاسم والفعل. علامته يقولون علامة عدمية. علامات الأسماء علامات وجودية، يعني أن تقبل الكلمة شيئا من هذه العلامات تدخل عليها. وعلامات الفعل أيضا وجودية، تقبل وجود هذه العلامة. وأما علامة الفعل، وأما علامة الحرف فعلامة عدمية، يعني عدم قبوله لشيء من علامات الاسم والفعل. فلهذا قال أبو القاسم الحريري كما قرأنا في منحة الإعراب في علامة الحرف، قال والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. طيب الآن ميزنا الحرف. أيضا من الطرق المناسبة الجيدة الواضحة السهلة التي تميز لك الحرف أن تعرف أهم أنواع الحروف، إذا عرفت أهم أنواع الحروف فمنذ أن ترى هذه الأنواع تعرف مباشرة أنها حروف لو ما طبقت عليها العلامة. مثلا من الحروف حروف الجر، خلاص حروف الجر حروف لو ما طبقت عليها العلامات، لأنك عرفت أن حروف الجر حروف. فمن المفيد جدا أن يعرف الطالب أهم أنواع الحروف، ولهذا ذكر المصنف أهم أنواع الحروف فنقرأها ونسمعها. نعم.
وهو أنواع كثيرة منها حروف الجر نحو من إلى في عن على، حروف نصب، نصب المضارع،
نصب المضارع،
نصب المضارع أن لن كي إذا، حروف جزم المضارع لم لما لام لام الأمر لام الناهي لا الناهية، حرف الشرط وهو إن، حرف الاستفهام وهما هل والهمزة، حروف النداء نحو يا الهمزة أي هيا، الحروف الناسخة للابتداء وهي إن أن كأن لكن لعل ليت، حروف العطف نحو الواو الفاء أو ثم أم، حروف التنبيه وهي ألا أما ها، حروف الجواب نحو نعم لا بلى أجل، نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، تاء التأنيث الساكنة نحو ذهبت
ذهبت
ذهبت، حرف الردع كلا، حرف التوقع قد.
نعم، فهذه من أهم أنواع الحروف، هذه كلها حروف. طيب ذكر من الحروف قال حرف الاستفهام وهما هل والهمزة. طيب وبقية أدوات الاستفهام مثل من وأين وكيف ومتى وكم ماذا تكون؟ هذه أسماء سبقت في الأسماء. طيب الشرط ذكر إن، يقول هذا حرف شرط. طيب بقية أدوات الشرط مثل من وما ومهما إلى آخره، هذه أيضا أسماء. نعم، فهذه من أهم أنواع الأسماء، لذلك نكون قد ميزنا بين أنواع الكلمة الأسماء والأفعال والحروف. نريد أن نأخذ عليها تدريبا لكي نطبق ما درسناه. طيب لو قلنا قام، فهذا اسم أو فعل أو حرف؟ فعل ماض لأنها تقبل تاء التأنيث الساكنة قامت. طيب وقائم اسم يقبل التنوين قائم، تكفي علامة واحدة. طيب ويقوم مضارع يقبل لم، ودخول
اسم
اسم يقبل التنوين دخول، وقم
فعل أمر
فعل أمر يقبل ياء المخاطبة قومي، وضرب
اسم
اسم يقبل التنوين. طيب ولن
حرف
حرف ما يقبل شيء من العلامات المميزة. طيب كاف الخطاب كاف الخطاب في قول كتابك أو لك
حرف،
كاف الخطاب
اسم اسم ضمير
اسم لأنه ضمير والضمائر أسماء. طيب كلمة جهاز
اسم
اسم جهاز. طيب هؤلاء
اسم
اسم ما يقبل التنوين هؤلاء، إن ما الدليل على أنه اسم؟ إن أردت بالنوع
اسم من اسم،
لأن أردت بالنوع فعرفنا أن أسماء الإشارة أسماء. إن عرضت بالعلامة فهو يقبل النداء مثلا يا هؤلاء. طيب لو قلنا عليه، عليه هذا اسم أو فعل أو حرف؟
حرف اسم كلمة
أيه، ما نقول لا اسم ولا فعل ولا حرف
كلمة،
لأنه مركب من كلمتين. ننتبه أحيانا بعض الكلمات تتصل ببعضها، فلا نستطيع أن نعطي حكما واحدا، لابد أن نفصل. ربما تتصل كلمتان ببعضهما أو ثلاث كلمات أو أكثر من ذلك، فتتصل في الخط والنطق، فننتبه ونفصل. مثلا عليه نقول تتكون من كلمتين، على وهو حرف جر، والهاء وهو هاء الغائب، هذا اسم لأنه ضمير. كتابك نقول كلمتان، كتاب اسم وكاف الخطاب اسم ضمير. إذا فنتنبه إلى أن بعض الكلمات تتصل ببعضها. طيب لو قلنا مثلا العلم نافع،
كلاهما اسمان،
نقول اسمان، العلم اسم ونافع اسم. طيب زارني خالد،
فعل واسم،
زار
فعل،
فعل ماضي،
فعل ماضي.
ما الكلمة التالية بعد زار؟
ني،
زارني. ما الكلمة التالية بعد زار الفعل الماضي؟
يا المتكلم،
قبل يا المتكلم
نون الوقاية،
نون الوقاية، زارني. نون الوقاية اسم أو فعل أو حرف؟
حرف،
حرف، سمى نون الوقاية. وبعد نون الوقاية يا المتكلم، وهو اسم ضمير، وخالد اسم. طيب لو قلنا لا تهمل دروسك، الكلمة الأولى
حرف،
لا الناهية حرف،
نعم.
والكلمة الثانية
فعل،
تهمل فعل مضارع،
فعل.
والكلمة الثالثة دروس اسم، والكلمة الرابعة
اسم
كاف الخطاب،
نعم.
اسم. وهو اسم. طيب والليل إذا يغشى،
حرف
الأول
حرف
واو
والاسم
القسم وهو حرف جر، والكلمة الثانية
اسم
الليل وهو اسم، الكلمة الثالثة إذا
حرف
وهو ماذا؟
حرف،
لا إذا اسم وهو ظرف لأنه بمعنى وقت، والليل وقت غشيانه، فلهذا سيأتي إذا لا معنى إن شاء الله في الأسماء المبنية، فهو اسم ظرف زمان. إذا ويغشى فعل
مضارع،
مضارع. طيب لو قلنا اجتهاد،
اجتهاد اسم،
اسم. ومجتهد
اسم،
اسم. طيب تاء التانيث،
تاء التانيث حرف،
حرف. طيب ليت
حرف،
حرف. طيب ننظر إلى سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، أول كلمة في البسملة
حرف
الباء،
الباء
وهو حرف، والكلمة الثانية
اسم،
اسم وهو اسم،
نعم.
والكلمة التالية
اسم
الله
لفظ الجلال،
اسم. والكلمة التالية الرحمن ثم
اسم
الرحيم، وكلاهما اسم،
نعم.
طيب الحمد لله رب العالمين
اسم،
الكلمة الأولى
الحمد اسم،
الحمد. طبعا لو أردنا التدقيق سنقول الكلمة الأولى التعريفية، الحرف تعريف، والكلمة الثانية حمد، لكن جرت عادتهم على تجاوز ال، فالحمد اسم. ولله كلمتان، اللام حرف جر، واسم الله اسم. رب
اسم،
اسم. والعالمين
اسم،
اسم. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلها اسماء. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك
اسم،
اسم لأنه ضمير،
نعم.
ونعبد فعل مضارع، وإياك كلمتان، الواو حرف عطف، وإياك اسم لأنه ضمير، ونستعين فعل مضارع.
اهدنا الصراط المستقيم. الكلمة الأولى اهد، فعل أمر. والكلمة الثانية نا المتكلمين، وهو اسم لأنه ضمير، والصراط والمستقيم اسمان، وهكذا. إذن ميزنا أنواع الكلمة: الاسم والفعل والحرف. نستطيع أن نطمئن على هذه المقدمة وننتقل إلى المقدمة الثانية، وهي الكلام على المعرب والمبني، وستأخذ أكثر من مقدمة. فالمقدمة الثانية ستكون عن تعريف المعرب والمبني. فنطلب من الأخ الكريم أن يقرأ لنا المقدمة الثانية، فليتفضل.
المقدمة الثانية: تعريف المعرب والمبني. هناك كلمات على آخرها حركات تتغير بتغير إعرابها، وإذا كان إعرابها واضحا لدلالة هذه الحركات عليه، ومن ثم كان معناها جملتها واضحة في جملتها واضحا، نحو محمد محمدا محمد، فنعرف أن محمد حكمه الإعرابي الرفع لدلالة الضمة عليه، وأن محمدا حكمه الإعرابي النصب. فإذا قلت أكرم محمد عليا وأكرم عليا محمد، عرفت الفاعل المرفوع من المفعول به المنصوب. ولذا سمى النحويون هذا النوع بالمعرب، أي الواضح الإعراب، وإنما كان إعرابه واضحا لوجود حركة تبينه يسميها النحويون علامة. وهناك كلمات أخرى لا تتغير حركات أواخرها مهما تغير موقعها في جملتها، لذا فإن إعرابها لا يعرف من حركاتها، ومن ثم كان معناها في جملتها غامضا لا يعرف إلا بمعرفة جملتها والعوامل الداخلة عليها، نحو هؤلاء، أنت، من. فإذا قلت هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء،
بس انطقها بالكسر ليتبين البناء.
فإذا قلت هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، لم تعرف إعرابها رفع أم نصب أم جر حتى تعرف جملتها. وإذا قلت أكرم هؤلاء هذا وأكرم هذا هؤلاء، لم تعرف الفاعل من المفعول به من حركات هؤلاء
من حركات
هؤلاء وهذا، بل تعرفهما من موقعهما في الجملتين. فالأول فيهما هو الفاعل، والثاني فيهما هو المفعول به. ولذا سمى النحويون هذا النوع بالمبني، تشبيها له بالمبنى الذي لا يتغير مهما تغير ما حوله.
نعم، أهل اللغة والنحويون عندما نظروا في كلام العرب لكي يستنبطوا منه القواعد التي تضبطه، منذ أن نظروا في كلام العرب في القرآن الكريم، في الحديث النبوي الشريف، وفي كلام العرب شعرا ونثرا، وجدوا هذه الظاهرة بينة في كلام العرب، وهي ماذا؟ وهي أن الكلمات في لغة العرب إما أن تكون واضحة، وإما أن تكون غير واضحة. الكلمة إما أن تكون واضحة، ما الواضح فيها؟ إعرابها، إما أن يكون إعرابها واضحا. لماذا يكون إعرابها واضحا؟ لأن إعرابها يؤخذ من لفظها، مجرد لفظها يدل على إعرابها. فأنت إذا قلت الباب أو الباب أو البابي تجد أن الكلمة تتغير لكي تخبر وتعلم بالحكم الإعرابي الذي دخلها. فإذا سمعت العربي أو قرأت في كتاب مشكول الباب تعرف مباشرة أن حكمها الإعرابي الرفع، وإذا كانت البابة تعرف أن حكمها الإعرابي النصب، وإذا كانت البابي تعرف أن حكمها الإعرابي الجر. حكمها الإعرابي واضح ولا غير واضح؟ هذه الكلمة واضح. لماذا واضح؟ لأن لفظها يدل ويعلم بحكمها الإعرابي. فسموا مثل هذه الكلمات كلمات معربة، معرب، معرب أخذوه من قول العرب أعربت عما في نفسي، يعني أفصحت عنه وبينته ووضحته. فإذا بينته ووضحته، هذا الذي في نفسك، إذا بينته ووضحته ماذا يكون حينئذ؟ يكون واضحا، لأنك أعربت عنه، يعني أفصحت وبينت عنه فصار واضحا. فما معنى قولهم معرب في اللغة؟ يعني واضح. المعرب هو الواضح البين. وأما المبني فنجد أن إعرابه غير واضح، فنجد أن إعرابه غير واضح. لماذا كان غير واضح؟ لأن لفظه لا يدل على إعرابه، لا يدل على إعرابه، لأن لفظه ثابت بصورة واحدة في جميع أحكامه الإعرابية، رفعا أو نصبا أو جرا أو رفعا ونصبا وجزما. يعني مثل هؤلاء، هذا الاسم في اللغة ملازم للكسر، حتى لو جعلته فاعلا والفاعل حكمه الرافع يبقى هؤلاء بالكسر، ولو جعلته مفعولا به والمفعول به حكمه الناصب يبقى أيضا مكسورا هؤلاء. فتقول في الرافع جاء هؤلاء فاعل لكنه مكسور، وفي الناصب أكرمت هؤلاء مع أنه مفعول به. وكلمة هؤلاء هذه ملازمة للكسر. طيب كيف تعرف إعرابها؟ لا يمكن أن تعرف إعرابها من لفظها، لأن لفظها بصورة واحدة في جميع الحالات الإعرابية، فلا تستطيع أن تعرف إعرابه إلا من خارجه. يعني لابد أن تعرف جملته، ما الذي قبله، معناه في الجملة، علاقته بما قبله لكي تعرف إعرابه. لا، نحتاج إلى معرفة وتفكير أكثر من الكلمات المعربة، بخلاف المعرب السابق، حتى ولو لم تتأمل في جملته منذ أن تسمع أو تقرأ محمد تعرف أنه مرفوع، باب تعرف أنه مرفوع، رسول تعرف أنه مرفوع. فلهذا سمى النحويون هذه الكلمات الملازمة لحركة واحدة لا تتغير سموه المبني، تشبيها له بالجدار المبني. الجدار المبني ما يتغير، اليوم وأمس وغدا ما يتغير، فشبهوا هذه الكلمات بالجدار المبني فقالوا مبني أو كلمة مبنية. فلهذا تجد أن الكلمة المعربة يعني التي تتغير حركة آخرها بتغير إعرابها، تجد أن لفظها يعني الحركة التي على آخرها تمثل إعرابها، تستجيب وتتأثر بإعرابها، يعني أن الكلمة المعربة بينها وبين حكمها الإعرابي في تفاعل وتأثر أو لا؟ نعم فيه تأثر، فلهذا يقولون الكلمة المعربة يتلعب بها الإعراب، يلعب بها يعني يغيرها. فلهذا تقول مثلا جاء خالد وأكرمت خالدا وسلمت على خالد، حركة آخره تتغير بتغير الإعراب، تستجيب للإعراب، تتأثر بالإعراب، فإعرابها واضح من لفظها. فلهذا لك أن تتصرف في الكلمات المعربة لأنها واضحة الإعراب، وإذا كانت واضحة الإعراب فسيكون معناها حينئذ في جملتها واضحا، فلك أن تقول مثلا أكرم محمد خالدا، عندنا أكرم يعني الإكرام، فيه مكرم فاعل وفيه مكرم مفعول به، طيب من المكرم الذي فعل الإكرام؟ لا شك أنه محمد لوجود الضمة، والضمة علامة الرفع، الرفع للفاعل. طيب والمكرم المفعول به الذي وقع عليه الإكرام؟ لا شك أنه خالدا لوجود الفتحة، والفتحة علامة النصب، النصب حكم المفعول به، مباشرة عرفت الفاعل المكرم والمفعول به المكرم. فلهذا يجوز لك أن تقول أكرم خالدا محمد، قدمت وأخرت. طيب عندما قدمت وأخرت هل ثبت المعنى أو ما زال المعنى واضحا ومعروفا؟ يعني تعرف المكرم من المكرم؟ نعم المكرم محمد ولو تأخر لوجود الضم علامة الرفع، والمكرم خالدا ولو تقدم لعلامة النصب. كلمات إعرابها واضح، فإذا كان إعرابها واضحا صار معناها واضحا، يعني معناها النحوي، وظيفتها في الجملة الدلالة على الفاعل من فعل، والدلالة على المفعول به من وقع الفعل عليه. أما الكلمات المبنية لا، معناها في غموض، هي لا تدل على معناها في جملتها، ما تدل على وظيفتها النحوية، ما تعرف وظيفتها النحوية ومعناها في الجملة إلا من خارجها من الجملة نفسها، فلهذا ما يمكن أن تتصرف فيها بتقديم أو تأخير. يعني لو قلت أكرم سيبويه هؤلاء، سنعرف أن سيبويه من الأسماء المبنية على الكسر، وهؤلاء من الأسماء المبنية على الكسر، كلاهما مبني. طيب أكرم سيبويه هؤلاء، من المكرم يعني الفاعل والمكرم المفعول به؟ طيب ما في ضمة علامة الرفع للفاعل، ولا الفتحة علامة النصب للمفعول به، كيف نعرف المكرم الفاعل من المكرم المفعول به؟ ما يمكن نعرف ذلك من اللفظ، من الحركات، ما يمكن أن نعرفه إلا من التزام الترتيب الأصلي، يعني تقديم الفاعل وتأخير المفعول به. فيجب أن تقدم الفاعل ويجب أن تؤخر المفعول به. إذا نقول سيبويه هو الفاعل وهؤلاء هو المفعول به، أكرم سيبويه هؤلاء. من الفاعل؟ المكرم سيبويه. كيف عرفنا أنه الفاعل المكرم؟ ليس من لفظه ولكن من تقدمه في الجملة. طيب لو جاء هذا المتكلم الذي أخبرنا بأنه أكرم سيبويه هؤلاء وأراد أن يقدم ويؤخر كما فعل الأول، فقال أكرم هؤلاء سيبويه، يعني أن سيبويه هو الفاعل لكن أخره، هل يصح له هذا؟ ما يصح، لأن اللفظ ما يدل على الإعراب، فمن ثم لا يعرف معناه الوظيفي، يعني كونه مكرما أو مكرما. بل لو قال قائل أكرم هؤلاء سيبويه لوجب أن يكون الفاعل هو الأول والمفعول به هو الثاني. في فرق بين كلمة المعربة والمبنية ولا ما في فرق؟ لا شك في فرق. إذا من الحكمة والعدل والإنصاف أن نفرق بين المعربات وأن نفرق بين المبنيات في أشياء كثيرة، وهذا الذي فعله النحويون، فرقوا بين المعربات وبين المبنيات، فرقوا بينهما في طريقة الإعراب، وفرقوا بينهما حتى في المصطلحات المستعملة. تستعمل مع المعربات مصطلحات وتستعمل مع المبنيات مصطلحات، سنعرف هذا فيما بعد، طريقة الإعراب والمصطلحات سنعرفه فيما بعد إن شاء الله، لكن الذي نريده الآن أن نميز بين المعربات والمبنيات، لأننا سنحتاج إلى هذا التمييز. فلهذا يختصرون تعريف المعرب والمبني بعد أن فهمنا كل هذا الكلام السابق، فيقولون المعرب هو الذي تتغير حركة آخره بسبب تغير إعرابه. إذن فيه تغير. وأما المبني فهو الذي يلزم حالة واحدة ولا تتغير حركته بتغير حكمه الإعرابي. إذن فيه ثبات. نستطيع أن نقول يا إخوان المعرب هو المتغير والمبني هو الثابت. طيب لو سألنا مثلا عن الأسماء الخمسة، أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، معرب ولا مبني؟ يعني متغير ولا ثابت؟ متغير. نقول أخوك وأخاك وأخيك، إذا معرب. المتغير معرب. وكذلك جمع المذكر السالم، المهندسون لازمة ولا تتغير إلى المهندسين؟ إذا معرب. الذي يتغير معرب. والمسلمان والمسلمين، المثنى أيضا معرب، هذه معربات. فالمتغير هو المعرب والثابت هو المبني. طيب الآن الذي فعلناه أننا عرفنا المراد بالمعرب وبالمبني، عرفنا هاتين الظاهرتين وعرفنا المعرب وعرفنا المبني. طيب السؤال المهم، هل تعريف المعرب بأنه ما تغيرت حركة آخره بسبب تغير الإعراب، وتعريف المبني أنه الذي يلزم حالة واحدة لا تتغير مهما تغير إعرابه، هل تعريف المعرب والمبني يكفي للتفريق والتمييز بين المعربات والمبنيات أم لا يكفي؟ الجواب لا يكفي. الجواب لا يكفي، لأن المطلوب من الطالب أن يميز كل كلمة في اللغة العربية هل هي معرب أو مبني. كل كلمة في اللغة العربية اسم أو فعل أو حرف لا بد أن يعرف هل هي معرب أو مبني. والكلمات في اللغة العربية أسماء وأفعالا وحروفا طبعا كثيرة جدا، فبالتعريف فقط لا يستطيع أن يميز بين المعرب والمبني. والتمييز بين المعرب والمبني هي الضرورة الثانية في النحو. النحو له ضرورتان: الضرورة الأولى انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، التمييز بين أنواع الكلمة، انتهينا منها. والضرورة الثانية انقسام الكلمة إلى معرب ومبني، يعني هذه ضرورة، أمر مهم جدا، ضرورة لا بد منها حتى لو ما طلب منك، لا بد في ذهنك مباشرة أن تعرف هل الكلمة اسم أو فعل أو حرف، ثم هل الكلمة معرب أو مبني. فإذا انتهيت من إجراء هاتين الضرورتين في ذهنك تنتقل بعد ذلك للحكم النحوي الذي تبحثه أو للإعراب الذي تحاوله. فالضرورة لا بد منها لأنها ضرورة مهمة، فالتعريف لا يكفي في التمييز والتفريق بين جميع المعربات وجميع المبنيات. طيب ما الذي يكفي للتمييز بين المعربات والمبنيات؟ الحصر. الحصر، لا بد أن نحصر المعربات كلها حصرا، يعني نعدها عدا، وكذلك لا بد أن نحصر المبنيات نعدها عدا، نعد كل المعربات في اللغة العربية ونعد كل المبنيات في اللغة العربية. إذا أردت أن تضبط الإعراب لا بد أن تفعل ذلك. اتفقنا على ذلك؟ موافقون على ذلك؟ طيب خلاص، إذا في الدرس القادم إن شاء الله تأتون بمعجم لسان العرب 15 مجلدا، ثم كل كلمة في اللسان نقول معرب مبني معرب مبني معرب مبني، نحددها كلها 15 مجلدا، ثم تحفظون 15 مجلدا. فبذلك نحصر المبنيات حصرا ونحصر المعربات حصرا. نكمل ولا نتوقف؟ لا، النحويون أرأفوا بالطلاب من ذلك، النحويون أرأف بكثير من ذلك، اختصروا كل المسألة في أسطر قليلة لا تتجاوز نصف صفحة للتمييز بين جميع المعربات وجميع المبنيات. وهذا الذي سنقرأه ونشرحه إن شاء الله في المقدمة التالية، وهي المقدمة الثالثة: حصر المعربات والمبنيات. كم بقي من الوقت يا أخي؟ كم بقي من الوقت؟ 5 دقائق. طيب إذن نبدأ بقراءة المقدمة، تفضل.
المقدمة الثالثة: حصر المعربات والمبنيات.
حصر المعربات والمبنيات. في هذه المقدمة سنعتمد على الضرورة الأولى، وقلنا من قبل في النحو أهم ميزة للنحو أنه علم مترابط، مترابط، يعني كلما درست مسألة اعلم أن المسألة التالية ستعتمد على الأولى، إذا ما فهمت الأولى لن تفهم الثانية. طيب والثالثة؟ اعلم أنها ستعتمد على الأولى والثانية وهكذا. فلهذا ننصح دائما بدراسة النحو معا في وقت متقارب لكي تربط هذه المعلومات بعضها ببعض، وخاصة في مرحلة الفهم، أما مرحلة التوسع فأمر آخر. فحصر المعربات والمبنيات هنا سنعتمد فيه على الضرورة الأولى. فهمت الضرورة الأولى؟ ميزت بين الأسماء والأفعال والحروف؟ طيب سنستفيد من ذلك هنا. نبدأ بالحروف. ها تفضل.
أما الحروف فكلها مبنية.
الحروف يقول كلها مبنية. كل الحروف التي حصرناها وميزناها من قبل، حروف الجر وحروف النصب وحروف الجزم وحروف النداء وحروف الجواب والحروف الناسخة، كل الحروف حكمها من حيث البناء والإعراب مبنية، كلها مبنية. انتهينا من الحروف، ما في حرف معرب. فإن سألتني وقلت عرفنا أن الحروف مبنية، لكن مبنية على ماذا؟ فالجواب كما سيأتي، مبنية على حركات أواخرها، سهلة. فتح عينيك وأذنيك وانظر إلى الحركة التي في آخر الحرف وقل هذا الحرف مبني على هذه الحركة. من مبني على السكون. طيب منذ حرف جر مبني على الضم. الكتاب لزيد، لي زيد لي، هذا حرف جر مبني على الكسر. جاء محمد وخالد، وحرف العطف مبني على الفتح. كل الحروف مبنية على حركات أواخرها. تمام، انتهينا من الحروف، سننتقل إلى الأفعال. نعم.
وعما الأفعال فالفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان دائما، والفعل المضارع مؤرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد.
نعم، قلنا من قبل لا يكفي أن تعرف أن الكلمة فعل، لا بد من معرفة نوع الفعل، لأن حكمها يختلف. هنا اختلفت في الحكم. فالفعل الماضي وكذلك فعل الأمر هذان مبنيان دائما، يعني لا يتأثران بالإعراب. وأما الفعل المضارع فيدخله الإعراب ويدخله البناء، يكون معربا ويكون مبنيا. ذكر المصنف أن المضارع إنما يبنى في موضعين فقط، إذا اتصلت به نون النسوة كيذهب نا يدرس نا يرضع نا، أو اتصلت به نون التوكيد مثل يذهبن وتلعبن. ما سوى ذلك يبقى المضارع معربا مثل يذهب يذهبون ونحو ذلك. وما زال الكلام على إعراب الفعل محتاجا لمزيد شرح، فنؤجل ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله، لأن الوقت لفظ أنفاسه الأخيرة. ونحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي على نبيه محمد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.